قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد فإننا نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يسعد أيامنا وأن يبارك لنا في جمعنا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا في أيامنا وأعمارنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس الحادي عشر من دروسنا عن الصديق الصاحب في الغار الخليفة المختار مع أبي بكر رضي الله عنه في المرحلة الثانية من مراحل حياته، الصديق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش الليلة مع الصديق وموت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي إلى حجة الوداع في السنة العاشرة من هجرته وصحب معه صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهناك بين النبي معالم الدين وأنار السبيل للمسلمين ووضع القواعد والأصول التي يسعد بها المسلمون. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا الحدود والحقوق المالية، فأبان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدماء حرام وأن الأموال حرام وأن الأعراض حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبان للناس حرمة الربا وفصله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعله تحت قدميه. ثم قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوصيكم بكتاب الله وسنتي، العصمة والحبل المتين لمن أراد أن يعتصم، الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عاد النبي إلى مدينته في آخر شهر ذي الحجة، وأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرم وصفر، وما إن هل هلال شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بدأ النبي يشعر بأنه يودع الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج إلى البقيع ليلا فدعا لأهلها واستغفر لموت المسلمين، ثم عاد النبي وهو يشكو أول المرض، ودخل على أم المؤمنين عائشة وقد عصبت رأسها وهي تقول رضي الله عنها ورأساه، فقال النبي يا عائشة بل أنا والله يا ورأساه، أي أني أشكو مما تشكين منه أو تشكين منه يا عائشة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أحس بقرب أجله واسترجع من آيات القرآن ما يبين أن النبي بشر يموت كما يموت البشر، لأن الله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا لأصحابه أن أجله قد دنا، فصعد المنبر يوما وخطب في الناس وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، أي ما عند الله، فاختار العبد ما عند الله. فقال الصديق وهو يبكي نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، قال أبو سعيد فعجبنا له، عجبنا لأبي بكر، ويقول أبو سعيد فعجبنا من هذا الشيخ، إن النبي يحكي عن رجل خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ملكا خالدا مخلدا وبين أن يختار ما عند الله، فاختار العبد ما عند الله. قال نبينا إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، أي ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى الصديق وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد فعجبنا من هذا الشيخ، إن رسول الله يحكي عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله. فلما مات النبي علمنا أن المخير هو رسول الله، وأن أبا بكر هو أعلمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم خرج النبي على الناس في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة وخطب فيهم، وأوصاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوصاهم بوصايا خاتمة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا بأن جهز جيش أسامة ليخرج إلى البلقاء أو إلى بلاد الشام على رأس 3000 مقاتل، وأسامة بن زيد هو ابن 18 سنة من عمره رضي الله عنه. فتكلم أصحاب النبي وقالوا من هذا الصبي الذي ولاه رسول الله علينا وجعله أميرا على سادة المهاجرين والأنصار؟ فقال النبي لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كنتم عبتم إمارته فقد عاب بعض المسلمين إمارة أبيه زيد بن حارثة من قبل، لأن النبي يقول ووالله إنه لأهل للإمارة كما كان أبوه أهل لها، وإنه لحب رسول الله كما كان أبوه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمر النبي بإخراج المشركين من جزيرة العرب ثم لا يجتمع فيها دينان كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم أوصى النبي بالمهاجرين والأنصار خيرا وقال الأنصار عيبتي وكرشي، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الأنصار عيبتي وكرشي، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر وصاياه على المنبر، أوصى بالصلاة وقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بإجازة الوفد، أي إذا جاء وفد من قبائل العرب فأجيزوه، أي أكرموه وأعطوه من المال، أي أمر النبي بإكرام وفود العرب التي تأتي إلى مدينة رسول الله كما كان النبي يجيزها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي آخر كلامه أوصى النبي وقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه ما لن تضلوا بعده أبدا، ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه. قال بعضهم أراد النبي أن يكتب أن الخليفة من بعده أبو بكر، والدليل على ذلك أن رسول الله في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأننا نتكلم عن الصديق، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، إذا صلى بالناس لا يملك دمعه، رجل بكاء ولا يسمعه الناس من كثرة بكائه. فقال النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة مري عمر أن يصلي بالناس. قال فتقدم عمر، وكان عمر رجلا جهور الصوت، فلما كبر علم النبي وهو في حجرة عائشة مريض، علم أن هذا ليس بصوت أبي بكر، فقال ألم أقل لكم مروا أبا بكر، أي يقول لنسائه وكان في بيت عائشة، ألم أقل لكم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن صواحب يوسف يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لا يقبل الله خليفة من بعد رسول الله إلا الصديق أبو بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ومن بعدها كان أبو بكر يصلي رضي الله عنه، وكان النبي إذا وجد خفة في نفسه خرج، وقد صلى النبي وراء الصديق في مرة لما وجد النبي وقال لنسائه أهريقوا علي سبع قرب من ماء، سبع قرب وعاء كبير من ماء بارد، فلما صبوا عليه الماء قال النبي وأشار أن كفى، فقد ذهبت الحمى ووجد في نفسه قوة، فخرج صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه الناس أكثروا التسبيح يسبحون ليخبروا أبا بكر، فلما أكثروا التسبيح وأبو بكر مشغول بالقراءة، لما استمر تسبيح الرجال التفت الصديق فرأى رسول الله، أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي أن مكانك يا أبا بكر، فصلى النبي بجواره وصلى الصديق بصلاة رسول الله وصلى المسلمون بصلاة أبي بكر، فكان النائب في الصلاة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. واستمر النبي يمرض 14 يوما في بيت أم المؤمنين عائشة، حتى كان فجر يوم الاثنين 12 من شهر ربيع في السنة 11 بينما الصديق يصلي الفجر بالمؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، إذ والنبي قد اشتد به المرض، اصفر وجهه حتى أصبح كما تقول أم المؤمنين أم سلمة مثل ورق المصحف، ضعيف رقيق، وقيل مثل ورق المصحف في صفرته وذبوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في فجر يوم الاثنين آخر يوم للنبي من الدنيا رفع النبي ستر البيت، ستارة بيت أم المؤمنين عائشة، فرأى المسلمين يصلون وراء أبي بكر صفوفا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن حجرة عائشة مقابلة للقبلة، فإذا نظر النبي أو خرج برأسه من حجرة عائشة كأنه في الصف الأول أو بما يوازي الإمام، فإذا خرج النبي كل من وراء أبي بكر في المسجد يرى رسول الله. فلما رفع النبي الستر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج برأسه فنظر إلى المسلمين ووجدهم صفوفا، تبسم النبي تبسم الراضي، تبسم النبي كأنه يقول أحسنتم إذ فعلتم وصليتم وإذ قمتم وراء إمامكم، وكأن النبي يودع الدنيا صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لأصحابه قد والله أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحتكم كأنصح ما يكون الناصح، ما قصرت في حقكم، ما تركت شيئا يقربكم من الجنة إلا دعوتكم إليه، ولا شيئا يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. نظر النبي إلى أصحابه وتبسم تبسم الراضي كأنه يقول قد أديت ما علي، قد قمت بما يجب علي، الآن مسؤوليتكم، قمت بما أمرني الله به والأمانة في أعناقكم. وكأن النبي يقول، ينظر إليهم وأراد أن تكون نظرة الوداع وهم يصلون حتى تعرف قدر الصلاة في دين الله، أراد الله أن تكون آخر نظرة للنبي والمسلمون يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم. فلما رآه المسلمون فرحوا وظنوا أن رسول الله يريد أن يخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل النبي الستر كأنه يقول لهم سلام عليكم، وودع أمته وهي تصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انتهى أبو بكر من صلاته دخل إلى بيت عائشة وهي عند النبي، فوجد النبي منتبه كأحسن ما تكون صورته، فقال أبو بكر لابنته عائشة كأني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عوفي، يعني انتهى المرض، واليوم يعني يوم أبو بكر عند حبيبة ابنة خارجة، يوم حبيبة ابنة خارجة وهي زوجته، وكانت بالسنح في مكان في أعالي المدينة، وقد اطمأن أبو بكر على رسول الله وقال لها إني أرى أن الله قد عافى رسوله أو أذهب عنه، واليوم يوم ابنة خارجة أذهب إليها. فركب الصديق فرسه، الصديق ركب فرسه وأسرع إلى بيت زوجته بعد أن اطمأن على النبي. فما جاء وقت الضحى إلا ومات رسول الله، بعد أن ذهب الصديق إلى بيت زوجته، فأسرع الصارخ إلى أبي بكر، يعني من يدعوه، والناس طاشت عقولهم وضلت أفهامهم، وأسامة بعد أن خرج بالجيش عسكر قريبا من المدينة بمكان يقال له الجرف، وأسامة كان يخشى أن يموت رسول الله ومعه سادة أصحاب النبي وفرسانه. فقال له النبي: ما منعك أن تخرج يا أسامة؟ قال: أخرج يا رسول الله حتى أطمئن علي، أخرج. وكان أسامة يفكر أنه لا يدري هل يعيش رسول الله أو يموت، فإن مات النبي فوجوده مهم، لأن معه سادة وفرسان وقادة المسلمين، فإذا خرج بهم ربما تحرك المنافقون وأعداء الإسلام فأثاروا الفتن في مدينة رسول الله، ولا يقوى عليهم الصديق وحده، أراد أن يبقى بالجيش حتى يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسار الخبر، أسامة معسكر عند الجرف، والمسلمون جميعا حول بيت النبي، لم يغادر منهم أحد، وأبو بكر عند زوجته حبيبة بنت خارجة بالسنح. فما إن مات رسول الله وأيقنوا بموته، بل إنهم اختلفوا في موته، فما ظن أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيموت، حتى أن عمر أمير المؤمنين أهجر يعني قال كلاما هجرا. قال عمر أمير المؤمنين بعد أن سل سيفه، زعم المنافقون أن رسول الله قد مات، والله ما مات، إنه ذهب ينادي ربه كما ذهب موسى ابن عمران ينادي ربه يوشك أن يرجع رسول الله كما رجع موسى بن عمران، ولئن سمعت أحدا يقول إن رسول الله قد مات لأضربنه بسيفي هذا. وتاهت عقول الناس. علي بن أبي طالب ما علم ماذا يفعل، دخل إلى بيت فاطمة وجلس وأغلق عليه بابا. عثمان سكت، ما استطاع أن يتكلم، يكلموه الناس يقولون أمات رسول الله، وقد كأن عثمان انعقد لسانه من هول المفاجأة ومن حزنه على النبي، ما استطاع أن يتكلم. والناس هاجوا وماجوا، منهم من يقول مات رسول الله، ومنهم من يقول ما مات رسول الله. وكانت مصيبة من أعظم المصائب التي حلت على أصحاب رسول الله، حتى أن النبي يقول: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنه أعظم المصائب. اسمع، يقول ابن الجوزي في ضحى يوم الاثنين: توفي رسول الله فاضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، من دهش فخولط، كان يقول كلام غير مفهوم، يتكلم شوية عن امرأته وشوية عن الأموال وشوية عن النبي، كأن عقله ذهب. فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيامة، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. ويقول القرطبي: من أعظم المصائب المصيبة في الدين، ومن أعظم مصائب الدين موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن بموته انقطع الوحي وماتت النبوة، بموت النبي انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر، وكان أول نقصان الخير وانعدامه بموت النبي بدأ الشر يظهر ويقوى ويقل الخير ويضعف حتى ينتهي الخير. ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي رضي الله عنه وأرضاه: كان موت النبي قاصمة الظهر ومصيبة العمر. كان موت النبي قاصمة الظهر، قصم الظهور أصحاب النبي، ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى في بيت فاطمة، وأما عثمان فسكت ولم يستطع الكلام، وأما عمر فأهجر وقال: ما مات رسول الله. وعندئذ ظهرت شخصية الصديق في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إلى رجل لا مثيل له. وقف الصديق الوقفة التي جمع فيها الكلمة ووحد فيها الأمة، وأمسك بزمام الأمر بعد أن كاد أن ينفرط العقد. يقول القرطبي: إن الشجاعة والجراءة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب. اسمع الكلام العجيب: إن الشجاعة والجراءة ثبوتها، يعني الدليل على الشجاعة والجراءة، عند حلول المصائب. هي دي الشجاعة، هي دي الشهامة، هي دي الجراءة. الجرأة عندما تلقى عدوك، لكن بعض الناس إذا لقي العدو يفر ويهرب، فإذا وقف بعيد في مكان خالي يرفع يديه ويقول: من يأتيني؟ من يريد أن يموت؟ هذه شجاعة. الشجاعة الحقة لا تكون إلا عند حلول المصائب. لهذا قال النبي للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بالمناسبة، كثير من الناس يقول: أنا صاحب دين، فإذا أراد أن يتزوج نسي الدين. ذهبت امرأة إلى كوافيرة أو كوافير، جاء بفرقة موسيقية ورقصين وراقصات وأغاني ولهو ولعب، فإذا قيل له: ألست صاحب دين؟ يقول: إلا اليوم، أنا صاحب دين من غدا. هذا كذب، لأن صاحب الدين يظهر في هذه المواقف عند الموت. يظهر صاحب الدين. المرأة تشق جيبها وتلطم خدها وتنثر شعرها وتنوح على حبيبها أو على ميتها، بعد يومين أو ثلاثة تقول: الحمد لله رب العالمين، أنا راضية ومستسلمة. كذبت. أين الرضا؟ لا يكون إلا في وقت الحاجة إليه. الشجاعة والجراءة لا يثبت حدها إلا عند حلول المصائب. ولا مصيبة أعظم من موت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها ظهرت شجاعة من؟ وحده. الصديق وحده هو الذي أظهر الشجاعة. لما ذهب الصارخ إلى الصديق بالسنح، قيل له: إن رسول الله مات، ماذا فعل؟ ركب فرسه وأسرع رضي الله عنه إلى بيت رسول الله، فوجد الناس مجتمعون. أنتم متصورين؟ مئات الألوف عند بيت النبي، منهم من جن جنونه، من طار عقله، من انعقد لسانه. لا تتصوروا حال أصحاب النبي، لا تتصوروا حال أصحاب النبي عند موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسرع الصديق يركب فرسه، ثم نزل من على الفرس ولم يكلم أحدا ولم يلتفت إلى أحد، وعمر واقف يخطب في الناس ويقول: من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. ولم يلتفت إليه الصديق رضي الله عنه، ودخل إلى النبي ووجده مسجى وعنده نساؤه، مسجى يعني مغطى ببرد حبرة أي مخططة، فكشف الصديق عن وجه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى الموتى ورأى النبي فبكى رضي الله عنه وقبله بين حاجبيه وقال: طبت حيا وميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يكتب الله لك موتتين، أما الموتة لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم غطى الصديق الحبيب كما كان وخرج إلى أصحابه، وكلهم ينتظر النبأ والخبر من عند الصديق، أعقلهم أربطهم جأشا، أقواهم قلبا وعقلا، أعظمهم إيمانا ويقينا، الكل يترقب ماذا تكون النتيجة، لعل أبا بكر يخرج يبشرهم بأنه ما مات كما يقول عمر. قال: فخرج الصديق وعمر يتكلم، فأراد الصديق أن يسكته، اسكت يا عمر، ما استمع ولا التفت إليه عمر، عقله كأنه ما يفكر ولا يعقل. ضيعت علينا. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الصديقة بنت الصديق عائشة بنت العتيق أبي بكر رضي الله عنها: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظمت مصيبة المسلمين، فارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية، ونجم النفاق أي ظهر على سطح الأرض، ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لا جامع لها. انظر إلى التعبير العجيب، صار المسلمون كالغنم المطيرة لما ينزل المطر على الأغنام في الليلة الشاتية، كل غنمة تبحث لها عن مأوى، كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لا جامع لها لفقد نبيها. عندها ظهرت براعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، شخصيته تظهر في هذا الموقف كقائد للأمة لا نظير له، وأشرق اليقين في قلبه ورسخت الحقائق في نفسه، فعلم الفارق بين الرب والعبد، علم حقيقة النبوة وحقيقة الموت رضي الله عنه وأرضاه، حتى خرج على الناس وهم في ذهول، أسكت عمر فلم يلتفت له عمر، فقام الصديق على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما بدأ الصديق يتكلم أعرض الناس عن عمر وأقبلوا على أبي بكر لأن عنده الخبر اليقين. قال: فكان أول ما تكلم قال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: لكأن الناس لم يكونوا يعلمون حقيقة هذه الآية ولا ولم يسمعوها. آية في سورة آل عمران يقرأها الصديق كأن الناس لم يعلموا بها ولم يسمعوها من قبل حتى تلاها الصديق، ولما قرأها يقول عمر أمير المؤمنين: فلما قرأها أبو بكر عقرت وما حملتني رجلاي فعلمت أن رسول الله قد مات. عقرت يعني كأني ضربت بالسيف في رقبتي، وما حملتني رجلاي ما استطعت أن أقوم. وقع الفاروق، الجمل، الأسد، الفاروق ما استطاعت رجلاه أن تقيمه من هول المصيبة. من يظهر؟ من يثبت؟ من يصبر؟ من يجمع الأمة؟ إنه الصديق وحده الذي استطاع أن يقوم هذا المقام. لهذا قال عمر: خير الناس أبو بكر، ومن قال غير ذلك مثير فتنة. وعلي قال: أجدع الناس أبو بكر، بدليل أن علي ما استطاع أن يواجه الموقف، دخل إلى بيت فاطمة وأغلق عليه بابه. عمر تكلم بكلام لا يدري ما يقول حتى جاء الصديق وأمسك بزمام الأمور رضي الله عنه، وجمع الأمة في يده واستقام الأمر وأقر الجميع. تقول عائشة: لما قرأ أبو بكر هذه الآية: وما محمد إلا رسول من قبله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قالت عائشة: فأخذ الناس يتلونها وهم ماشيين في الشوارع، كل واحد ماشي كأنه يذكر نفسه: وما محمد إلا رسول، وكأنهم يسمعونها لأول مرة. انظر إلى اليقين، انظر إلى الإيمان، انظر إلى الشخصية الثابتة، انظر إلى رباطة الجأش كيف تحكم في نفسه، بل انظر إلى الفهم العالي كيف استدل بالآية في موضعها ليحسم المسألة بكلام لا من عنده بل بكلام رب العالمين. رد الناس إلى الكتاب، لهذا اقتنع الجميع وما اختلف أحد بعد أن قرأ أبو بكر هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات النبي كانت الحالة في مدينة رسول الله والحالة في خارج المدينة بهذه الصورة: علي والعباس وآل رسول الله يجهزون النبي، يغسلونه ويجهزونه في بيته. الناس في المسجد لم يخرجوا، لم يرجعوا إلى ديارهم ولا بيوتهم ثلاثة أيام أو يومين، وهم يجلسون حول المسجد ينتظرون متى يدفن الحبيب، والناس في ذهول لا يكلم أحد أحدا، كل واحد مع نفسه من هول الفاجعة والمصيبة. الأنصار في سقيفة بني ساعدة تداعوا ليتباحثوا الأمر، وقام فيهم سهيل بن عمرو يثبتهم ويعلمهم بحكم الله في هذه المسألة ويخبرهم بما يجب عليهم عند هذه المصيبة. أسامة بن زيد بقي معسكرا بالجرف ولم يخرج، بل ترك الجيش وعاد إلى مدينة رسول الله ليسأل وليشهد وليعرف ما الخبر بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في اليمن الأسود العنسي ادعى النبوة وانقسم الناس إلى فريقين، ومات قبل موت النبي بيوم واحد ولم يعلم النبي بموته ما جاءه الخبر. وفي اليمامة الأسود العنسي مسيلمة الكذاب يدعي النبوة وفي بني أسد طليحة الأسدي يدعي النبوة، ظهر النفاق وأعلن خروجه وعدم طاعته للإسلام، وبدأ كل واحد ينسب لنفسه فضلا، وتفرقت قبائل العرب وسط هذه المحنة ينبثق ضياء الصديق فينير للأمة طريقها. في هذه المحنة يظهر يقين الصديق فيشد الناس إليه بتوازن منقطع النظير، يدخل على النبي يبكي ويحترق دمه على فراق الحبيب، لكن يعلم أن المسألة في خارج البيت مختلفة، فيخرج على الناس وهو رابط الجأش ثابت ثبوت الجبال رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعلم أن العبء ثقيل ولا بد للأمانة من رجل يحملها، وهو ذاك الرجل لا محالة سيحمل هذه الأمانة. إن الصديق سيد الموقف لا منازع له رضي الله عنه وأرضاه. ووالله لو لم يفعل الصديق إلا هذه القومة في يوم موت النبي لكفت، لولا أن الله ثبته ما ثبتت الأمة ولا ضاعت الأمة، لكن الله ثبت الصديق يكفيه منقبه. وكنت أريد أن أكمل الكلام عن هذه المرحلة من حياة الصديق، لكن لابد لنا من لقاء قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة من مراحل حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إنه التلميذ الأول والتلميذ الأنجب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي عند المحن يثبت. في يوم حنين لما فر أصحاب النبي قام النبي على بغلته وهو ينادي في الناس: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمع إليه المسلمون وحول الهزيمة إلى نصر صلى الله عليه وسلم. في يوم الأحزاب لما بلغت القلوب الحناجر قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول لأصحابه: أعطيت مفاتيح كسرى، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح اليمن صنعاء في اليمن، كأنه يقول للأمة سينتصر الدين. وهكذا كان الصديق وقت المحنة رضي الله عنه وأرضاه. ونتمم الكلام عليه إن شاء الله. ماذا فعل الصديق بعد أن مات النبي وأيقن الناس بموته؟ أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يجمعنا بنبينا وصديقنا وأصحاب نبينا في دار كرامته، وأسأل الله أن يغفر لنا زللنا وخطأنا عمدنا وجهلنا وكل ذلك منا، وأسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده